أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعلق بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم. ما بقى من بحثنا في الآيات الكريمة التي وردت في آخر سورة الفرقان إلا هكذا آيات. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. يبدأ الله سبحانه وتعالى ببيان ما يثاب به هؤلاء الذين سماهم عباد الرحمن ووصفهم باثنتي عشر صفة. وقد أنهينا أبحاث الصفات الاثنتي عشر في الليالي السابقة. يبقى أنه ما هو ثوابهم هؤلاء؟ ثوابهم على ما يبدو من هذه الآيات أفضل ثواب وأجزل ثواب. أولا يقول أولئك يجزون الغرفة. الغرفة شو معناها؟ يقال أن الغرفة عبارة عن الطبقات الفوقانية المبنية للبيوت تسمى غرف، تسمى غرف أو غرفة. وجعل ذلك على لسان بعض علمائنا حفظه الله، جعل ذلك كناية عن أعلى مقرات الجنة، أعلى مقرات الجنة لهؤلاء. وفي كنز الدقائق يطرح نفس التفسير، يقول يفسرها بأعلى مواضع الجنة، ثم يقول وقيل هي من أسماء الجنة. أن الغرفة أصلا في رأي اسم من أسماء الجنة، يعني أولئك يجزون الجنة، الجنة لهم يتبوؤون منها ما يشاءون. شيء أعظم من هذا ماذا يتصور؟ هل ثواب العظيم لماذا وبأي مناسبة وبأي سبب؟ يقول القرآن بما صبر. أولئك يجزون الغرفة بما صبر. الصبر كأنما صفة جامع بين كل تلك أوصاف الاثنتي عشرة. صبر على مضاضة الطاعة، صبر على مرارة ترك المعصية، صبر على كل تلك الأمور التي عددت في الأوصاف السابقة. ومدح الصبر كثير في القرآن. فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. ولعله من أعظمها الآية الشريفة الواردة في سورة فصلت. ولا تستوي الحسنة وعليكم السلام ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها الشهدون وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما الروايات الواردة بشأن الصبر فهي بالغة حد التواتر إلى مو أكثر، روايات كثيرة. جمع قسما منها الكليني رحمه الله في أصول الكافي الجزء الثاني في باب أصلا سماه الكليني باسم باب الصبر من كتاب الإيمان والكفر. وهذه الروايات فكم واحد منا كم أظن أكثر من ثلاثة أربعة خمسة من الروايات تصرح بأن الصبر من الإيمان كالجسد من البدن، فمن لا صبر له لا إيمان له. هذه روايات عديدة، أنا انتخبت فقط منها رواية واحدة بس كتبت لنا، وروايات موجودة في الكافي تستطيعون بالأخص علماء المجلس يستطيعون أن يطالعون. وإنما انتخبت هالرواية وكتبتها لأنني رأيتها صحيحة السند عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. ورواية أخرى هم شبهتها، سندها ما أظن أن تكون تامة، أنا ما رجعت مراجعة دقيقة السند، أظن أن السند من فترة السند لن تكون تامة، لكن مفادها طريف وعظيم، مغزى ومعناه طريف وعظيم، ولهذا هم انتخبتها وكتبتها لكم. الرواية هكذا يقول: إذا دخل المؤمن في قبره كانت الصلاة عن يمينه، يعني الصلاة هو اللي في السجن بالدنيا، والزكاة عن يساره، والبر اشكد ما نحسن إلى الناس، هذا يسمى بر، البر مطل عليه، وفي نسخة أخرى مظل عليه، المعنى واحد، مطل عليه أو مظل عليه، يعني البر فوق راسه يظل عليه. ويتنحى الصبر ناحية، الصبر يبتعد يقف بعيد، فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر بالصلاة. الملكان يدخلان قد تعلمون بعد، إذا أتاك الملكان قال مر القبر المسلم أن السؤال في داخل القبر من العقائد، أما من الفروع هذا ليس من القبر المسلم، أما هالرواية تصرخ بأنه حتى من الفروع. مسألة هالرواية هكذا تقول، فيقول: إذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبر دونكم صاحبكم، اقفوا انتم، انت يا صلاة هذا المؤمن، انت يا زكاة هذا المؤمن، انت يا بر واكرام هذا المؤمن، احترام هذا المؤمن للمؤمنين، اقفوا له ودافعوا عنه، فان عجزتم عنه فأنا دونه الصبر. يقول أنت إذا عجزت أنا أجي وأنا راح أنجي. قوله عز من قائل من جملة الثواب الذي الله يعطيه لهؤلاء الذين اتصفوا بها الأوصاف الاثنتي عشرة والتي شرحناها في الليالي السابقة. يقول: ويلقون فيها تحية وسلاما. عجب، التحية والسلام شيء واحد لشيئان، عرفا يستعملان بمعنى واحد، ولكن هناك احتمال آخر طرحه المفسرين وهو الفرق بين التحية والسلام، أدنى التحية وأدنى السلام. هؤلاء من جملة توابهم هذا يلقون تحية يعني بقاء الحياة، ببقاء الحياة، وسلام يعني دعاء بكون هذه الحياة مقترنة بالسلامة. خب، من المسلم يلقون فيها تحية وسلامة؟ من المسلم؟ من يسلم عليه؟ هذول في الجنة. هم مطروح عدة احتمالات، وأنا أفكر كلها صحيح فلا تنافي بينها. أولا المؤمنون فيما بينهم في الجنة بعضهم يسلم على بعض. ثانيا الله سبحانه وتعالى يسلم عليهم، فهل هناك مقام أعظم من هذا المقام أن الله يسلم عليهم؟ والدليل على ذلك الله يسلم عليهم آية مباركة في سورة ياسين: سلام قولا من رب رحيم. اترك كل نعم الجنة المادية من حور العين ومن لحم طير مما يشتهون وغير ذلك، بس لو كان هذا سلام قولا من رب رحيم، هذا مكافي، هذا مو أفضل من كل ذلك، ورضوان من الله أكبر. الشيء الثالث، الاحتمال الثالث، وهمينا فيه كل هالاحتمالات صحيح، الثالث سلام الملائكة، الملائكة يدخلون فوجا فوجا الجنة ويسلمون على المؤمنين. هذا منين؟ هذا أيضا وارد في القرآن في سورة الرعد: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. أنا هكذا أفهم من هالآية، سماعة الألفة الآن العلماء موجودين أطرح فهمي على العلماء، ما أعرف صحيح فهمي أو لا، أنا هكذا أفهم أن الله يجمع في يوم القيامة بين المؤمن العبد المؤمن والصالحين من آبائه وأزواجه وذرياته، يعني كلهم يخليهم في درجة واحدة. إذا واحد منهم درجة عالية فهو أنا ما عندي ذاك المقام، لكن ابني عندي المقام، أو لو أبوي عندي المقام، لو زوجتي، يعني الصالحين منهم طبعا، غير الصالحين لا، غير الصالحين غد يدخلوا النار جهنم أعوذ بالله، لكن الصالحون منهم اللي هم من أهل الجنة أنا أفهم ما أعرف من صحيح دولة أن هذولا الله يجمعهم في مرتبة واحدة، يعني لخاطر أفضلهم الباقون يلتحقون بذاك الأفضل. اللهم ارزقنا، اللهم ثبت لنا ذلك. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذا إذا كانوا متفرقين هذا موفد شيء، موفد من مية الله يجيب إيمانه أنه ومن صلح من آبائهم، طبعا الصالحون كلهم يدخلون الجنة، شنو هالمنية علي أنه آبائي الصالحين وأبنائي الصالحين وأزواجي الصالحين يدخلون هم الآن لأجل أنفسهم يدخلون مو لأجلي. إذن كأن المعنى هذا يعني الله يجمعكم في مكان واحد في مرتبة واحد لخاطر واحد منكم اللي كانت مرتبة عالية كلكم تعلى مرتبتكم. الشاهد هنا والملائكة لك الملائكة يجون فوجا فوجا ويسلمون هذا إيمان، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. خب قوله تعالى في آياتنا التي تبين ثواب وعظم الثواب هؤلاء قدر الرحمن المتصفين باثنت العشر الصفة اللي لاحظناها بالآية السابقة، يقول خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. الخلود، الخلود، وهذا أعظم شيء وأفضل شيء. أنا قايل في بعض أبحاثي القديمة أن النزعات الموجودة في الإنسان، النزعات كلها جعلت في نفس الإنسان لكي يصل الإنسان إليه، وعدم الوصول خلاف الأصل. مثلا نزعة الأمن والأمان، كل أحد من أدنى إلى نزعة الأمن والأمان، يحب من صميم قلبه الأمن والأمان لنفسه، والله يريد هذا للمؤمن. استفاد واحد يحرم بظلم ظالم أو هو يخطأ يؤدي إلى الانحرام، هذا شيء آخر، لكن هذه النزعة الأصيلة أرادها الله للإنسان، فلهذا جعله نزعة الجنس. خبص واحد ينحرف ويملأ نزعته الجنسية بفعل حرام، مسألة أخرى ما على رب الله سبحانه وتعالى. نزعة الجنس الله خالد في عمق صميم ميل البشري، لأن الله يريد له أن يعمل طبعا بشكل شرعي، يعمل بنزعة الجنس حتى يدوم نفسه البشري. نزعة الصحة والسلام موجودة في عمق نفس البشرية، أنا أريد أن أكون صحيح وسام، والله أراد بذلك. والأمراض الموجودة الله خالق مقابلها أدوية، من جملة النزعات المتأصلة في البشرية حب البقاء. أكو أحد ما عنده حب البقاء؟ حب البقاء موجود في كل نفس، وهذا يعني أن الله تعالى أراد للإنسان البقاء، خلقتم للبقاء لا للفناء، يبقى الإنسان يبقى. هذا الموت إن هو إلا قنطرة، إن هو إلا تبديل مكان، إن هو إلا تبديل عالم إلى عالم، كما كان أولا عالم صلب الآباء، بعدين عالم رحم الأمهات، بعدين عالم الجليل، بعد ذلك البرزخ، وبعد ذلك الآخرة، لكن البقاء بقاء. وهذا أحد الشواهد على الخلود، الخلود في الجنة إن شاء الله يكون خلود في النار، بس على كل حال أحد الشواهد على الخلود. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، وأي خلود ألذ من الخلود في الجنة. الخلود الآيات التي تدل على الخلود في الجنة كثيرة، اليوم كنت أتصفح أنا فيه عن طريق كشف الآيات، كنت أتصفح في آيات الخلود رأيتها كثيرة. وبالمقابل آيات الخلود في النار، نعوذ بالله، نستجير بالله. الله لا يبنينا بذلك بحرمة على الشأن المبارك. آيات الخلود في النار هم كثيرة. أقرأكم آية واحدة، ما أعدكم لقراءة آيات الخلود في النار. أقرأكم رواية واحدة: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعوذ بالله. في سورة المؤمنون آية 103: خب الخلود في الجنة إشكال مبي، إشكال عقلي مبي. لماذا المؤمن يخلد في الجنة؟ هذا كل إشكال عقلي مبي. أفرض كل سبب ما ألت الخلود، أفرض كل سبب ما ألت في الجنة، يكفيه رحمة الرب. هاي رحمة الرب يكفي، فضل الرب يكفي. الله لرحمته ولفضله يخلق المؤمن في الجنة. إنما المشكلة العقلية تجي في الخلود في النار. هذا إيش يخلد في النار؟ ليش؟ بينما معصيته أو كفره أو فجوره في الدنيا كان مؤقتا، أفرض 100 سنة فسق فجر كفر، أفرض 100 سنة، أفرض 200 سنة، أفرض 1000 سنة، بس مؤقت كان لحد وجوده في الدنيا. إيش معنى يخلد في النار؟ الخلود ليش؟ هناك آية في القرآن يحتمل أن تكون إشارة إلى الجواب على هذا السؤال، أنه الخلود ليش. ولكن أنا حينما دققت في الآية رأيت أنها ماذا تجيب على مشكلة الخلود، وإنما تبين شيئا آخر. الآية هذا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون. يخطر بالذهن أن هذا جواب على مشكلة الخلود. ليش يخلدون؟ لأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا إلى الدنيا هم، يعني لو كانوا باقين هم كانوا يدينون في المعصية أو في الكفر، ولهذا يسلمون. ولكن حينما راجعت الآية المباركة ما قبلها وما بعدها رأيت أن الآية ليست بصدد بيان الخلود، إنما الآية بصدد رد كذبهم، حيث أنهم يقولون إحنا إذا رجعنا بعد نصير خوش آدمي، رجعنا يا رب. من ذي الكلام أنه إذا رجعنا نصير خوش أولا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله يجيبهم، يجاب على هالكلام، يجاب يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. هم كانوا يخفون عذاب الآخرة، ما كانوا يعترفون بعذاب الآخرة، الآن بدا لهم أنه لا عذاب الآخرة. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذا يرجعون هم نفس الشيء حسن، وإنهم لكاذبون أنهم يقولون إذا رجعنا بعد ما نسوي هذا الكذب، بنفس الدليل اللي في المرة السابقة فعلوا كذلك في المرة الثانية هم إذا يرجعون
يفعلون نفس الشيء، لأن الإيمان كما تعلمون الإيمان إنما يكون نافعا بشرط أن يكون إيمانا بالغيب، وهم يرجعون وهم يتذكرون العذاب عذاب جهنم. قل حينما يرجعون إذا تذكروا عذاب جهنم هذا ما صار إيمان بالغيب، وإلا مسألة اطلاعنا على عذاب جهنم قبل أنهم اطلعون بناء على آية الذر في عالم الذر اطلعون. لكن الآن ما يذكر إحنا من عدل يذكر عالم الذر، إنما عالم الذر خلق دينة في الناس، دينة كل إنسان من أول الأمر دين طاهر، ما خالف أحد الله بدين نجس، حتى الشم عليه لعن الله، حتى يزيد عليه لعن الله، حتى صدام عليه لعن الله. أول ما خلقه الله خلقه على الفطرة، الفطرة واحد، الفطرة طاهر، الفطرة نظيف، إلا أن الإنسان هو بسوء اختياره يلوث الفطرة. الفطرة واحد ونظيف. خب هذا كذلك الآن رؤيتهم للعذاب، هم يخلق نفسه الفطرة في نفوسهم، تخلق نفسها الفطرة، من يرجعون إلا ورجعوا لعادوا لما نهوا لأنهم لخادمون. هذا ما إلى علاقة في فهمي بمسألة الخلود. نعم رأيت رواية طبعا ما نحتاج سهاية إلى علاقة، لو ما إلى علاقة قلنا أن آيات الخلود كثيرة مو واحدة وثنتين، آية الخلود في نار جهنم كذلك الخلود في الجنة كثيرة مو واحدة وثنتين ثلاثة. أقول هذا ما إلى علاقة. ورأيت رواية أظنها غير تامة السنة فيما أذكر، هاي الرواية تعلل الخلود لنية البقاء على الكفر على الإيمان. تقول المؤمن إنما يخلد في الجنة لأنه كان ناويا لو خلد في الدنيا لبقى على إيمانه، فالكافر إنما يخلد في النار لأنه كان ناويا أن لو خلد في الدنيا لخلد على الكفر. هذه رواية، إنما رواية أقرأ نص الرواية لكم، إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا لو بقوا أن يطيعوا الله أبدا ما بقوا. فالنيات تخلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته. وهذا المقدار من البيان، بهذا البيان الظاهري الذي يفهم أولا من هالرواية قد واحد يعترض عليه يقول صحيح هذا كان من نيتي أن يبقى على الكفر، إلا أنه ما بقى عملا ما بقى على الكفر، مات، انتهى كفره بموتي، فعلى أي أساس خلد؟ إلا أن الذي أنا أفهمه من هذه الرواية لو صحت، الذي أفهمه من هذه الرواية أن الرواية تشير إلى نقطة أساسية، يقول لو خلدوا لخلدوا في الكفر، مقصود هذا، مقصود أنه لم يبقى في نفوسهم بصيص النور أبدا، هذا اللي يقول أنه لو خلدوا لخلدوا في الكفر، يعني كل بصيص نور في روحهم ما باقي، وهذا هو سبب الخلود. لم يبقى في نفوسهم بصيص نور أبدا كي يدفع عنهم العذاب ولو بعد حين. وما ألطف تعبير الآية المباركة، أكون عندنا آية في سورة المؤمنون، ما ألطف التعبير فيها. التعبير يقول ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعوذ بالله السجود. نحن في نفس الوقت نلتذ بعظمة الآية وببلاغة الآية وبعظمة النكات اللي تعطيها الآية، في نفس الوقت نخشى ونخاف على كل حال. الآية تخوف، نخشى ونخاف. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، يعني كل بصيص نور ما بقي في نفوسهم، خسروا أنفسهم في جهنم خالدين. عندئذ نتيجة أنهم يخلدون في جهنم. هناك طريقتان لبيان هو هذا السبب اللي الآية تشير إليه. أنا أذكر الطريقتين، وإن كان المختار إلي الطريقة الثانية، يعني اللي أفهم أنا الطريقة الثانية، لكن هناك طريقتان. الطريقة الأولى تقول أن النار تصل الروح، كما أن النار تصل الذهب. الذهب يصقل بالنار، إن كان مغشوشا النار تفرز فتخرج الغش ويبقى الذهب الخالص. كذلك الروح إذا كان مغشوشا النار تسقل وترفع الغش إلى أن يصفو، عندئذ يرجع للجنة، يشمله العفو ويرجع للجنة. أما تلك النفس التي دخلت تحت قوله تعالى خسروا أنفسهم، يعني ما بقي لأنفسهم إلا الظلمة البحتة، أي أقل بصيص نور مار، هذا صار مثل النحاس اللي أنت النحاس دب بالنار 100 سنة يسقل بالنار. شو يصير؟ النحاس نحاس واحد ما رفض الذهب. كذلك هذه الروح التي خسرت نفسها وانغمست، طبعا انغمست بسوء اختيار، مو الله سواها شكل، قلنا الله لم يخلق كل بشر إلا نظيفا إلا على الفطرة، لكن هو بسوء اختياره انغمس في الظلمة الكاملة بحيث كل بصيص نور ما، هذا كل ما يعذب في النار ما يخلص، ولهذا يخلد. نعوذ بالله. هذا الطريق الأول للبيان. والطريق الثاني للبيان الذي هو المختار، اللي طبعا الآن هنا أنا ما أقدر أفصل التفصيل كثير ومشروح، أنا شارحه في كتاب أصول الدين، تستطيعون أن ترجعوا إليه. أشير هنا إشارة، أقول هذا الذي لم يبق في روحه عقل بصيص، منطق الاستحقاق العقلي يريد لخلود، هاي الظلمة البحتة هذا الذي حينما يفهم أن الزهراء بين الحائط والباب يفعل ما يفعل. فمذبعوها عصروها عصر كادت بنفسي أن تموت خسر. هذا ليش كنسي منطق الاستحقاق يقتضي إلى أخوك بغض النظر عن أن النار يسكن الذهب ما يسكن الذهب ولا شيء. أكتفي بهذا المقدار وأنا تعبت وتعبتكم أخشى أن أعديتكم. أكتفي بهذا المقدار لعلي أكمل البحث لعلي أكمل البحث غدا إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى بحرمة هذا الشهر المبارك أن لا ينهي هذا الشهر إلا وأن يكون قد غفر لنا، فإن لم يكن حتى الآن قد غفر لنا فأسأله تعالى